Created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. جاء في تأويل الآيات قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقرأ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، قال في أمير المؤمنين عليه السلام. صدق ولي الله. كان الكلام ولا يزال في الفصل الثاني. قال ينقسم العلم الأصولي. قلنا هذا التقسيم بعد تقسيمات عدة، لأن قلنا العلم ينقسم إلى حصولي وإلى حضوري، والحصول إلى تصور وإلى تصديق، ومن ثم العلم الحصول التصوري هو الذي ينقسم إلى ماذا؟ إلى كلي وإلى جزئي. عرفنا معنى الكلي، عرفنا معنى الجزئي، ثم انتقلنا إلى ذكر البرهان على إثبات أن كل هذه الأقسام سواء التعقل أو التخيل أو الإحساس أو العلم التعقلي أو العلم الخيالي أو العلم الإحساسي، كل هذه كصور علمية هي ماذا؟ كل هذه خصوصا الخيال والحس، أمر التعقل واضح وهو معنى لا يعني لا إطلاق لفظ الصورة مسامحة عليه، وإلا
created with free version for non-commercial use.
مجرد كامل التجرد. بينما العلم الخيالي والعلم الإحساسي رغم أنه خيالي ورغم أنه إحساسي إلا أنه ماذا؟ إلا أنه مجرد. وذكرنا دليلين فيما تقدم. دليل تقدم فيما تقدم في الفصل السابق من فعلية الصور العلمية في ذاتها وعدم قبول إليه التقييد، لما أشمل أن قلنا أنها فعلية محضة. الدليل الثاني ماذا قلنا؟ الدليل الثاني أو البرهان الثاني قلنا أن الصورة العلمية مهما أو كيفما فرضت لا تأبى الصدق على كثيرين، وهذا يعني التجرد لا التشخص أو المادية وما إلى ذلك. الآن نحن نقرأ في البرهان الثالث. لاحظوا معي في البرهان الثالث، هذا البرهان الثالث
created with free version for non-commercial use.
كوني. على كوني ماذا؟ على كوني الصور العلمية مجردة. نقول هكذا، يعتمد على مقدمات. المقدمة الأولى، الشيء المادي يقبل القسم. الشيء المادي ماذا؟ يقبل القسم. لاحظ مثلا هذا الكتاب، الآن هذا الكتاب بما أنه مادي فهو يقبل القسم، بينما غير المادي لا يقبل القسم مهما كان. لاحظ، ولذا من خواص الوجود المادي أنه يقبل القسم، ومن خواص الوجود غير المادي أي المجرد أنه ماذا؟ أنه لا يقبل القسم. هذه مقدمة أولى.
Created with free version for non-commercial use.
الشيء المادي يقبل التغير والتحول. المادي يقبل التحول، بل قلنا أن التحول والتغير من ذاتيات هذا المادي، لما تقدم الحركة الجوهرية في المادي وما إلى ذلك. إذن تقدم فيما تقدم أن عالم المادة هو عالم التغير والتبدل وما إلى ذلك، بينما عالم المجردات هي عالم أو عوالم ماذا؟ لا تقبل التبدل والتغير. لما قلنا لأنه في المادة قوة وتتحول القوة إلى فعلية وما إلى ذلك، بينما المجردات لا تقبل القوة بل هي فعلية محضة ليس فيها قوة. هذا مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة، الشيء المادي لا يمكن أن ينطبق فيه الصغير على الكبير. لاحظ، لاحظ.
Created with free version for non-commercial use.
يعني الأسطورة العلمية لا تنطبق ماذا على كثيرين. لاحظ، وبالتالي هذه الصورة العلمية سواء كانت حسية أو كانت خيالية فضلا عن العقلية، هذه الصورة نأتي للصورة الحسية. هذه الصورة الحسية بما هي صورة حسية لا تأبى الصدق ماذا والانطباق على كثيرين، حتى لو كما أشرنا لو قيدت وما إلى ذلك يبقى فقط يعني تضييق دائرة الانطباق، وإلا تبقى خاصية الانطباق على كثيرين محفوظة في الصورة العلمية. واضح؟ بل أكثر من ذلك، أن الصورة العلمية مجردة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أنها
created with free version for non-commercial use.
أنا الآن مستعد أتذكر صورة أخذتها من الحس قبل 20 سنة، أتذكر نفسي وأنا صغير في المدرسة في الجامعة في كذا في كذا في كذا في كذا تتفيال. فإذا هذه الصورة العلمية لا يحدها زمان ولا مكان، فلو كانت مرتبطة بالزمان والمكان لانقضت مع انقضاء ذلك الزمان والمكان. ونأتي مسألة مهمة جدا، وهي مسألة ماذا؟ مسألة أن المعلوم يدثر ينتهي، المعلوم بالعرب خارجي، لكن المعلوم بالذات باق. أنت الآن واحد شخص تزامله كذا ثم ينتقل إلى رحمة الله، هذا الإنسان تبقى صورته وقد انتهى ذهب من هذا العالم. أو بيت مبني جميل جدا وأنت تتردد عليه وكذا ويهدم ويوضع محل صن شيء آخر مصنع.
Created with free version for non-commercial use.
متى شئت أن تسترجعها؟ تسترجع هذه الصورة. وهذا كاشف الآن لو كانت الصورة العلمية مادية ومرتبطة بالزمان والمكان لما أمكننا أساسا ماذا؟ استرجاعها وإعادتها وما إلى ذلك. هو يأتي إشكال لطيف، ما هو هذا الإشكال؟ هذا الإشكال يقول هكذا، نحن أنتم تقولون بأنه أنا لكي أنتزع هذه الصورة الحسية من الخارج لابد من شرائط، أقول لابد من ارتباط بالزمان والمكان. لاحظ من مقارنة حصول العلم لأمر زمان الزمان، هذا الآن هذا الكتاب موجود في هذه الآن في الساعة 8 مثلا في هذا المكان ارتبطت أنا به، إذا صار أمر زماني ومكاني. نقول نعم لا إشكال في ذلك، نحن نقول بأن توسط أدوات الحس في حصول الصورة المحسوسة لأن هذا نوع من المعدات من الشرائط التي تتحقق لانتزاع الصورة وللحصول على الصورة، لا أن العلم بالصورة مقيد بالزمان والمكان. إن أنا لكي أعلم بالصورة العلمية عن الكتاب نعم لابد من توفر شرائط من ضمنها أن يكون في زمان معين في مكان معين أشرف عليه وألتقط هذا الصورة، لكن الصورة بما هي صورة أمر ماذا؟ مجرد، والدليل كما تقدم يمكن استعادتها يمكن كذا، رغم أن هذا الكتاب الذي كان في زمان كذا وفي مكان كذا اندفع سرق انتهى تلاشى، والحال تبقى الصورة العلمية له موجودة في نفسي وما إلى ذلك. واضح؟ هذا مطلب مهم جدا. على هذا المصنف
created with free version for non-commercial use.
إشكال أول. في إشكال آخر وهو أنه بدون القوى، واقعا بدون القوى الموجودة عند الإنسان مثلا الباصرة السامعة اللامسة كذا، واقعا لا يمكن أن تتحقق الصورة الحسية، يعني لولا وجود هذه القوى الموجودة لما استطاع الإنسان أن ينتزع ماذا؟ أن ينتزع تلك الصورة الحسية. فهذا دليل على دخالة هذه القوى في إيجاد هذه الصورة، وهذا أمر مادي. القوى أمر مادية، والارتباط في الخارج أمر مادي، فإذا الصورة أمر مادي فكيف يكون مجرد وما كما تقولون؟ نقول نفس الكلام الذي تقدم بأن هذه القوى إنما هي وساطة، أو ماذا تقوم بوساطة، أو أن حصول الصورة المجردة نعم تكون بوساطة القوى الحاسة.
Created with free version for non-commercial use.
إعدادية، وهي شرائط لمن؟ لحصول الاستعداد للناس لكي تدرك هذه الصورة العلمية الحسية. إذن هذه بمثابة ماذا؟ بمثابة الشرائط والمعدات. لا نخلط. إذن الصورة العلمية بها صورة علمية شريفة مجردة ليست مادية، بينما الشرائط الموجودة من الزمان والمكان أو حتى هذه القوى التي من بواسطة ننتزع صور، كل هذه معدات وشرائط ولا منافات. واضح. بعد ذلك إذا تم هذا الكلام ننتقل إلى مطلب آخر، وهو إلى البحث عن الكل وحقيقة الكل. هذه جدا مسألة
Created with free version for non-commercial use.
شفنا تقريبا بعض المراحل ذكرناها الآن أو جلها، ذكرناها في نظرية المعرفة هناك قريبا كان البحث. الآن الحديث عن حقيقة الإحساس والتخيل والتعقل وحقيقة الكل وما إلى ذلك. البعض ذهب إلى أن إدراك الصور المحسوسة والخيالية هو إدراك لأمور مادية، يعني لا يرى أن المجرد أن الخيال والحس أمر ماذا؟ أمر مجرد، بل الخيال والحس أمر ماذا؟ مادي، لأن هذه الصورة المحسوسة تعني حضور المادة لدى من؟ لدى العالم. هذه المادة حاضرة فصارت هذه الصورة، وهذه المادة الخارجية تكون مقترنة بتمام هيئاتها وأحوالها وعوارضها الشخصية للخارج. نفس الصورة تكون ماذا؟ مقترنة بهيئة هذا الكتاب من كم وكيف ووضعه مثلا، كل أمور المرتبطة
Created with free version for non-commercial use.
التي على رأي الله صدره مشخصات لوجوده، لاحظ. وبالتالي هذه ماذا تعني؟ فيما تعني أنه لكي أنتزع هذه الصورة المحسوسة، يعني أنا في النتيجة تبطط بهذا المادة الخارجية المحسوسة التي لها هيئة وضع خاص وما إلى ذلك. إذن الصورة نفسها صورة المادة محسوسة الخيالية والمحسوسة الصورة. وعلى هذا الصور العلمية التي تقولون بأنها مجرد ليس على أطلاق، فقط التجرد أين يكون؟ في الصور العقلية أو في المعاني العقلية أو في التعقل، بينما في التخيل والإحساس أمور ماذا؟ أمور مادية. إذن ذهب البعض إلى أن المعاني العقلية أو بعبارة أخرى معنى التجرد في المعاني العقلية
Created with free version for non-commercial use.
لا في الصورة الحسية ولا الصورة الخيالية. كيف صوروا هذا المعنى؟ صوروا هذا المعنى من هذا اللحاظ، لأنه إدراك الكلي، يعني هذا الإدراك الكلي أساسا أمر مبهم للناس. إدراك الإنسان لشيء مبهم هذا هو طبيعة الكل. إذن طبيعة الكل هو أمر مبهم، لاحظ، أشبه بقطعة النقود الممشية. هذه قطعة النقود الممشية هذه ماذا؟ احسنتم، لا أعلم أنها مثلا للعهد الفلاني أو العهد الفلاني وما إلى ذلك، لا أعلم بذلك، لا أعلم. فعلى هذا الأساس أنا أسميها الأمور كلية ولا الأمر الجزئي، قصد الأمر الخيالي، الأمر المحسوس، أمور ماذا؟ مشخصة كذا. وهذا دليل على كونها أمور مادية وما إلى ذلك. إذا
Created with free version for non-commercial use.
أدركت شيئا مبهما يعني أدركت أمرا كليا. إذا الأمر الكلي عندهم هو الأمر هو الموجود المبهم، لأن تكون مرددة وغير معروفة وما إلى ذلك. لكن ملا صدر عليه الرحمن ملا صدر يقول لا، هذا الكلام غير تام. يقول الكل ليس هو جزئي مبهم مردد. طبعا هذا هم قريب لنظرية هيوم في الأمور الكلية. يقول هيوم أصلا لا يوجد أمور كلية، كل ما هناك أما أمور جزئية مشخصة تسميها ترى الخيال حس كذا، أو أمر ماذا؟ أمر مبهم جزئي مبهم غير مشخص، يعني مردد، هذا هو الكل، قريب لهذه النظرية. لاحظ أن هذه النظرية غير تامة. فملا صدر عليه الرحمة يقول لا، الجزء أصلا لا يكون كليا، حينما يكون
created with free version for non-commercial use.
الجزء يتحول إلى الكل بحالة ارتقاء، يرتقي هذا الوجود الجزء ماذا؟ يرتقي فيكون كليا، لا أنه يطبق على جزئيته ولكنه مردد أو مبهم، وبالتالي نسميه أمرا كليا. الجزء لا يكون أمرا ماذا؟ كليا إطلاقا. واضح؟ ومن هنا أطلقوا على لماذا قالوا بأن الإنسان حيوان ناطق واقعا؟ لأنه من بعض التفاصيل لكونه ناطق أنه كونه مدرك للكليات. هذا الإنسان، من هنا قالوا العقل اللي هي قوام وجود الإنسان، تعبير الإمام الصادق سلام الله دعامة الإنسان العقل، كونه مدرك للكليات. شرافة الإنسان، كمال الإنسان أن يدرك ماذا؟ الكليات. فالكل ليس هو الأمر الجزئي المردد، لاحظ. إذن المفهوم الكلي ما هو؟ أو الكلي قال هو المفهوم والمعنى الجامع. لاحظ، يعني الأمر مفهوم عام يجمع كل الأمر حتى إماله، مثل مفهوم الإنسان العاري عن المشخصات الجزئية والخارجية وما إلى ذلك، المنتزع من أثمن الأفراد فرضا. لاحظ، وعلى ذلك من قال بأن واقعا الأمر الكلي هو تقشير الأمر الجزئي، هذا واقعا من باب التمثيل والتقريب، نظرية التقشير الأرسطية، كيف انتزع الأمر الكلي؟ هذا أمور جزئية أقشرها، يعني ماذا؟ فيصير عندنا أمر مشترك، هذا نوع من التقريب. وإلا الأمر الكلي لا يأتي ماذا؟ من عملية التقشير، لأنه جزئي في النتيجة، والجزء لا يتحول إلى كلي، والكل لا يكون جزئي. لاحظ مهما كان. ومن هنا قالوا بأن الأمور الكلية أصلا هي مفاضة من الحق سبحانه وتعالى، النفس تصعد لإدراك الأمور الكلية، فيفاض عليها من العقل المفارق مثلا أو العقل الفعال أو أي مرتبة كانت، هو هذا معنى إدراك الكلي. واضح؟ هذا معنى هو إدراك الأمر الكلي. فإذا ما ذكر من هذا المعنى أمر ماذا؟ مبني على التمثيل، وليس إلا. ومن هنا طبعا الكليات لا تحصل كما قلنا في الذهن عن طريق التقشير كما يرى هؤلاء، إنما المفيض لهذه الكليات الأمور الكلية، مفاهيم الكلية، موجودات مجردة تفيض على هذه الموجودات، هذه المفيض للمعقولات الكلية، موجود مجرد عن المادة وأثار المادة. نعم. وبالتالي على هذا طبعا المطلب ننتقل إلى مطلب آخر، وهو مرتبط بمن؟ بتثليث العوالم. وقع خلاف بين المدارس المعرفية عموما في مسألة تعدد العوالم. البعض المتكلمين أو المتكلمون غير المحققين ذهبوا إلى أن العوالم عالم واحد مادي فقط، المجرد من الحق سبحانه وتعالى، يعني لا يوجد مجرد سوى الله، فكل العوالم أو كل العالم ما دون الله أو ما سوى الله هو أمر مادي. نعم، المادية تختلف من كثرة
والبشر
والإنس والجن فقط، ولا كل عنوان وعنوان ماذا؟ مادي. المشاؤون أو بعضهم، لا نستطيع أن ننسب هذا لكل المشائين، نقول بأنهم هؤلاء قالوا بأن العوالم على اسمين، عالم مجرد وعالم ماذا؟ مادي. يوجد عالم مجرد وعالم ماذا؟ مادي، يعني مجرد ذاتا وفعلا، و يعني لا توجد لا فيه المادة وأثر المادة كالوجود العقلي ومع العالم المادة. المدرسة الصدرائية تعتقد لا، تعتقد أنه العوالم على ثلاثة، عالم المادة مثل هذا عالمنا، وعالم المثال الذي فيه آثار المادة دون المادة، وعالم ماذا؟ عالم المجردات، عالم
العقل
ولا آثار المادة، معاني عارية عن المواد كما في تعبير الرواية المنسوبة لأمير المؤمنين سلام الله عليه. إذن عوالم ثلاثة. لاحظ العرفاء يذهبون لا، يوجد عالم رابع وهو عالم الإنسان الكامل المحيط بكل هذه العوالم. قالوا بأن هذه العوالم ما العلاقة بينها؟ قالوا علاقة العلية والمعلولية، يعني عالم المادة الآن عالمه وأضيق العوالم معلول لمن؟ لعالم المثال. وعالم المثال بما فيه معلول لمن؟ لعالم العقل. لاحظ، والله وعلة كل هذه العوالم، والله من ورائهم محيط. يعني هذه أشبه مسألة ماذا؟ كما مثلت مثل البعض مثل البصل الآن، في البصل محيطة بعدة أقشية، هذا قشاء أول يحط قشاء أعلى، يحط قشاء أعلى وهكذا. التفت إلى هذه النقطة، وهذه العوالم إذن ترتب بينها ترتب طولي وما إلى ذلك. واضح. وعلى هذا ترتب بأن عالم المادة هو عالم التضاد، عالم التزاحم، ومن هنا يقع فيه هذه الشروط. لكن هذه شروط بعضها لا يراها شرور أساسا أو شرور نسبية أو لوازم لهذا العالم، بينما على المثال لا أعلى وأشرف منه. عالم المجردات عالم أعلى وأشرف وأفضل ثم عالم النور والبهاء الذي لا تضاد فيه، لا تزاحم فيه، لا موطن للشر فيه، وما إلى ذلك. هذا مطلب. مطلب آخر، عالم المثال ينقسم إلى قسمين، مثال المثال الأعظم والمثال الأفقر. المثال الأعظم يعني ماذا؟ المثال الأعظم اللي هو الخيال المنفصل، اللي هو أصل عالم مستقل عن وجود نفس الإنسان. الخيال المتصل هذا ماذا؟ أحسنت، مرتبط بنفس الإنسان، لاحظ، بتفكير الإنسان، بمحوطة النفس البشرية، لاحظ. وعلى هذا الفرق بين عالم المثال المتصل وعالم المثال المنفصل تكون في هذه النقطة، لأن العالم المثال المنفصل المثال الأعظم اللي هو مرتبة وجودي، هذا وجود جوهري قائم بذاته مستقل عن الناس، بينما عالم المثال المنفصل، عالم المثال قصد المتصل، عالم المثال الأصغر، هذا وجود عرضي أساسا قائم بالناس. هذا مضافا، وهذا أمر أول. أمر الثاني، أن كل الحقائق الموجودة في العالم الثاني حقائق حقة. في عالم المثال المنفصل الوجود الجوهري المستقل، هذا كل الحقائق في ماذا؟ حقائق حقة. بينما المثال المنفصل توجد أمور حقة وأمور باطلة.
Created with free version for non-commercial use.
إنسان يفكر في أشياء حسنة واقعية، إنسان يفكر في أشياء ما لها واقع، مثل لما يتذكر إنسان فيه رأسان أو فرس فيه عشرة أجنحة وما إلى ذلك. فإذن ومن هنا بعد العلاقة، كما قلنا علاقة طولية، يعني أول عالم العقل، ثم ينبثق عالم المثال، ثم ينبثق ماذا؟ عالم المادة. إذن العلاقة جدا علاقة ماذا؟ طولية. وهذا على من هذا يتبع بأنه على هذه الحقيقة المعروفة، أن حقيقة الوجود حقيقة واحدة مشتركة، كل هذا وجود، لكن وجود ماذا؟ ذات حقائق ومراتب متعددة، مرتبة منها عالم العقل، مرتبة منها عالم المثال، مرتبة منها عالم المادة، وبطبيعة الحال كل مرتبة أعلى من المرتبة الأخرى وما إلى ذلك.
Created with free version for non-commercial use.
هذا جدا مسألة مهمة ولطيفة في المقام. هذه المسألة الأخيرة في المقام لكي بعد طب منه البحث. قلنا فيما تقدم أن العلم ما هو أساسا؟ العلم هو حضور مجرد ماذا؟ لدى موجود مجرد، حضور وجود مجرد لدى وجود مجرد. يأتي هذا التساؤل وهو كيف يتعلق العلم إذن بالأمور المادية؟ طبعا هذا البحث يأتينا مفصل لكم
created with free version for non-commercial use
هنا في الفصل السادس والعاشر في هذه المرحلة. لكن نقول الموجودات المجردة بلا إشكال تحضر بنفسها لدى الناس فرضا، لدى الحق سبحانه وتعالى علم حضوري. إذا كانت الصورة العلمية جزئية تحضر في الذهن مثالية مثلا، لاحظ حتى الصورة الحسية تحضر. لكن كيف يرتبط أو كيف أعلم أنا بالأمور المادية؟ لأننا يعني لا أعلم بالمادة، المادة معلومة أولا ثانيا وبالعرض المعلوم ليس المعلوم أولا وبالذات. يقول أن الإنسان عندما يرتبط بهذه المادة من طريق حواسه وما إلى ذلك أصلا هو يتهيأ للارتباط بالوجود المثالي لها أو بالوجود العقلي. يعني لكل شيء هنا وجودات متعددة. هذا الكتاب له وجود ماذا؟ مادي هذا العقل، وله أحكام خاصة مرتبطة بعالم المادة. نفس هذا الكتاب له وجود ماذا؟
created with free version for non-commercial use.
وجود ماذا؟ عقلي. فالإنسان تارة يدرك الكتاب الكلي أمر مجرد، تارة يدرك الكتاب ماذا؟ المثالي الجزئي. لاحظ. وعلى ذلك إذا هذا بعد الكتاب المادي، الإنسان بما أنه عالم مجرد لا يرتبط بالعالم المادي، عالم المادة فقط من باب أو الوجود المادي للمعلوم، إنما هو من باب الشرائط المعدة لكي أقفز منه إلى ماذا؟ إلى وجوده ماذا؟ إلى وجوده المجرد. وهذا نوع طبعا من المقايسة في الذهن، يعني كيف أدرك إذن هذه الصورة الخيالية المجرد؟ لهذا الكتاب يكون عن طريق المقايسة، أنا أقوم بعملية مقايسة بين ما موجود في ذهني وموجود ماذا في الكتاب الخارجي. هذا تمام الكلام أين في هذا الباح لتطبيق العبارة. واضح إن شاء الله.
Created with free version for non-commercial use.
إحنا طبقنا تقريبا إلى وين؟ إلى أي أحسن؟ يعني خلصنا البرهان الأول والثاني وأيضا. قال وأيضا لو كانت الصورة، هذا دليل ثالث على تجرد الصورة الحسية والصورة الخيالية، يعني ليست مادية. قال وأيضا لو كانت الصورة الحسية أو الخيالية مادية منطبعة بنوع من الانطباع في جزء بدني، يعني منطبعة في الدماغ مثلا، لكانت منقسمة بانقسام محلها، لأن المحل منقسم. هذا بالتجارب العلمية، والآن كذا يعني من الوجدانيات العلمية القطعية، لأن الخلايا تتجدد تنقسم كذا كذا. فلو كانت الصورة الحالة في هذا المحل الذي ينقسم كذا فهي تأخذ أحكام ماذا؟ أحكام المعرفة، تكون منقسمة وما إلى ذلك. قال لو كانت الصورة الحسية أو الخيالية
created with free version for non-commercial use.
الانطباع في جزء بدني لكانت منقسمة بانقسام محلها، ولكان في مكان وزمان، وليس كذلك فالعلم لا يقبل القسمة، ولا يشار إليه إشارة وضعية مكانية، ولا أنه مقيد ماذا بزمان. العلم كله لا يقبل القسمة، لكانت منقسمة ولكان في مكان، هذه ماذا لكان؟ يعني لا، لكانت منقسمة بانقسام محلها، ولكان منه المفروض الصورة الحسية الخيالية المادية، ولكان في مكان وزمان وليس كذلك، فالعلم لا يقبل القسمة ولا يشار إليه إشارة ماذا؟ وضعية مكانية، ولا أنه مقيد بزمان لصحة تصورنا الصورة المحسوسة في وقت.
Created with free version for non-commercial use.
لصحة تصورنا ماذا؟ الصورة المحسوسة في وقت، لأن لو كانت هي مرتبطة بهذا المكان أو الزمان ما يمكن أساسا استرجاعها بعد أمد بعيد، مثل ما وضحنا في الشرح، على ما كانت عليه سبحان الله من غير تغير فيه. ولو كانت مقيدة بالزمان لتغيرت ماذا؟ بتقضي، يعني تقضي ذلك الزمان. وما يتوهم من مقارنتي، هذا إشكال الآن، وما يتوهم من مقارنتي حصول العلم للزمان، لازم تحصل تقترن بزمان وكذا ومكان، إنما هو هذا الجواب، إنما هو مقارنة شرائط حصول الاستعداد له لا نفس العلم بالصورة، هذا أمر مجرد. إشكال آخر، وأما توسط أدوات الحس، هذا إشكال آخر، هذا إشكال الثاني. وأما توسط أدوات الحس في حصول الصورة المحسوسة وتوقف الصورة الخيالية على ذلك، فإنما هو لحصول الاستعداد
الخاص
لتقوته ماذا؟ على تمثيل الصورة العلمية وتفصيل القول في علم النفس، على المتوقف عن نفس الفلسفي يعني، ومما تقدم يظهر على هذا. بعد ندرك بأن الأمر الكلي يختلف، وأمواذك نظر التقشير هذا كمثال تقريبي، قال ومما تقدم يظهر أن قولهم، ما هو القول؟ أن التعقل إنما هو بتقشير المعلوم عن من؟ عن المادة والأعراض المشخصة له، يعني قشر هذا عن الأعراض حتى لا يبقى إلا الماهية المعرات عن القشور، مثل الإنسان بقشرة عن زيد وكذا وعام لخصائص، يعني تلقي الخصائص الخاصة وتأخذ الأمر المشترك، هذا معنى التقشير. أشبه تقشير الموز مثلا، قشرة تشيل عن الجلد وذا وكذا، كالإنسان المجرد عن المادة الجسمية.
Created with free version for non-commercial use.
والمكانية والوضعية، يعني من أين وكام وغيره، يعني وغيرها، بخلاف الإحساس المشروط بحضور المادة واكتناف الأعراض والهيئات الشخصية. كما قلنا لكي يحدث إحساس أو صورة حسية لابد من هناك أعراض وهيئات، والخيال المشروط ببقاء الأعراض والهيئات المشخصة من دون حضور المادة، والخيال المشروط ببقاء الأعراض، يعني لأنه تبقى آثار المادة دون المادة. يقول ماذا؟ إن قولهم، ما جوابه؟ قول، خبر إن قولهم قول على سبيل التمثيل للتقريب، وإلا فالمحسوس صورة مجردة علمية، هذا المحسوس، واشتراط حضور المادة والاكتناف بالأعراض المشخصة لحصول الاستعداد في النفس للإحساس.
Created with free version for non-commercial use.
الاستعداد أو التهيؤ أو كذا، وكذا اشتراط الاكتناف بالمشخصات للتخيل، نفس الكلام، كل هذه شرائط، وكذا اشتراط التقشير في التعقل للدلالة على اشتراط تخيل أزيد من فرد واحد في حصول استعداد الناس لتعقل الماهية الكلية المعبر عنها بانتزاع الكل من الأفراد، واضح؟ وتبين مما تقدم أيضا، هذا بعد على ما تقدم، يعني هذا مرتبط الحين بحث آخر تقسيم العوالم، قال ها، وتبين مما تقدم أيضا، هذه نتائج بعد، أن الوجود ينقسم من حيث التجرد عن المادة وعدمها إلى ثلاثة عوالم كلية، أحدها عالم المادة والقوة، والثاني عالم التجرد عن المادة دون ماذا؟ آثارها من الشكل والمقدار والوضع وغيرها.
Created with free version for non-commercial use.
وأعراضها وهيئاتها الكمالية من غير مادة تحمل القوة والانفعال، لاحظ، ويسمى عالم المثال والبرزخ، اللي برزخ لماذا برزخ؟ برزخ بين عالم العقل وعالم المادة، والثالث عالم التجرد عن المادة وآثارها ويسمى عالم العاق. واضح؟ وقد قسموا عالم المثال إلى المثال الأعظم القائم بذاته، كما قلنا ما هو أمر جوهري قائم بنفسه مضافا إلى أن كل الحقائق حق ليست باطلة، والمثال الأكبر القائم بالنفس أمر عرضي وليس بجوهري قائم بالنفس، وبالتالي أم كذلك في حق باطل. قال وقد قسموا عالم المثال إلى المثال الأعظم القائم بذاته والمثال الأصغر القائم بالنفس الذي تتصرف فيه النفس كيف تشاء في
التراعي
المختلفة الحقة والجزافية. لاحظ، لأن عالم المثال المتصل تتلاعب في الناس، تفكر كذا يفكر كذا، يفكر بحق باطل في حلاله، فهي هكذا. قال فتأتي أحيانا بصور حقة صالحة، وأحيانا ماذا؟ بصور جزافية تعبث بها الناس. وعلى ذلك قال والعوالم الثلاثة المذكورة مترتبة ماذا؟ طولا، فأعلاها مرتبة ماذا؟ وأقواها وأقدمها ماذا؟ وجودا، وأقربها من المبدأ الأول تعالى ما هو؟ عالم العقول المجردة. سبحان الله، العالم الطهر والنقاء والصغير، لا المادة ولا آثار ولا شيء، لتمام فعليتها وتنزه ذواتها عن شوب المادة والقوة. ويليه عالم المثال المتنزه عن المادة دون آثارها، ويليه عالم موطن كل نقص وشر، ولا يتعلق بما فيه ماذا؟ علم إلا من جهة ما يحاذيه من المثال والعاق. هذا نشفت فيها السطر ولا يتعلق، يعني هذا إشارة إلى المقلب الأخير، كيف أرتبط أنا كيف أعلم بالأمور المادية والحال أن المعلومات ماذا؟ مجردة. أقول أنت إنما ترتبط بالعالم المادي، أنت لا ترتبط على المادي، القطع المادي هذا شرائط وإدارة ليرتقي بك ويهيئك أن ترتبط ماذا؟ بالوجود المثالي لهذا الأمر المادي أو الوجود العقلي، وهذا سوف يأتي إن شاء الله توضيح بالفصل السادس والعاشر من هذه المرحلة، نعم قناتك أكثر في محل. بحمد الله، هذا تمام الكلام إن في الفصل الثاني. هذا الفصل الثاني جدا مهم ومليء بالمطالب يعني، وجميل جدا هذا الفصل. إن شاء الله يأتي الفصل أو الحديث في الفصل يعني، إن شاء الله نحاول ندخل بعد هذه الفصول المترابطة، الفصل الثالث والرابع الخامس، وفيها مطالب جميلة يأتي الحديث عنها إن شاء الله في البحث الآتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Created with free version for non-commercial use.